سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. بعد أن انتهينا من عرض الأدلة على التفصيل في الاستصحاب بين المقتضي والرافع، ثم ذكرنا ما يمكن أن يكون مانعا من العمل به، وصلنا إلى الدليل على حجية الاستصحاب مطلقا، سواء كان الشك في المقتضي أو الرافع، ودليلهم هو التمسك بإطلاق الروايات، لأنهم قالوا أن العمدة في الدليل على حجية الاستصحاب هي الأخبار، والأخبار فيها مطلق، لما يقول عليه السلام: لا تنقض اليقين بالشك. اليقين والشك مطلقة، سواء كان الشك في المقتضي أو الرافع. وإذن هذا على مستوى المقتضي موجود للدليل يعني، والمانع مفقود، وهو الأدلة التي قيلت على حجية التفصيل ثبت بطلانها عنده. فإذن المقتضي وهو الإطلاق موجود، والمانع وهو ما قيل من الأدلة على التفصيل مفقود غير تام، لأنهم بحسب ما عندهم قد ناقشوه. فإذن الحجية على الإطلاق تام. لذلك قلنا الدليل على الحجية مطلقة وهو التمسك بإطلاق الروايات التي هي عمدة أدلتهم على حجية الاستصحاب كما عبروا. لاحظ الكفاية، لاحظ السيد الخوي يقول: والعمدة هي الأخبار في الدليل على حجية الاستصحاب، والأخبار مطلقة كقوله عليه السلام: لا تنقض اليقين بالشك، فإنه ينطبق على حالتي الشك في المقتضي والرافع على حد سواء لاجتماع ركني الاستصحاب، يقين وشك. وإن شيئا كما يقول الشهيد الصدر قدس سره: وإن شيئا من الأدلة لإثبات اختصاص الاستصحاب بموارد الشك في الرافع مع إحراز المقتضي غير تام. المقتضي وهو الإطلاق في الروايات موجود، والمانع مفقود، وهو ما قيل من الأدلة على اختصاص حجية الاستصحاب فقط في الشك في الرافع دون المقتضي. لكن نعلم أنهم، هذا كررنا أكثر من مرة، أنهم في نقاشهم للأدلة على التفصيل ركزوا على مناقشة الشيخ الأنصاري، تقريب الشيخ الأنصاري للاستدلال بالأخبار. وقلنا في حينها يوجد أكثر من تقريب غير تقريب الشيخ الأنصاري للاستدلال بالأخبار، كما توجد أدلة أخرى غير الأخبار للاستدلال على الاستصحاب، على التفصيل في الاستصحاب. فإذن يمكن أن نقول الآن كمقدمة أن نقاشهم لأدلة التفصيل لم تكن مستوعبة أو تامة لكل ما قيل، لكن على مقدار ما عرضوه هم ناقشوا في أدلة التفصيل وأثبتوا أنها غير تامة. فإذن فالمقتضي للإطلاق عندهم موجود، إطلاق الروايات، والمانع مفقود، وهي الأدلة التي قيلت على حجية التفصيل ليست تامة، فإذا لا يوجد مانع من الأخذ بالإطلاق. وقلنا أيضا وقد ركزوا قدس الله أسرارهم في نقاشهم على تقريب الشيخ الأنصاري للاستدلال بالأخبار على التفصيل، وقد قربنا وجوها غيره غير تقريب الشيخ الأنصاري للاستدلال بالأخبار، كما قربنا وجوها غير الأخبار. فلا بد لكي يثبتوا أن المانع غير تام، يعني المانع يعني الأدلة على التفصيل، مفروض أن يستوعبوا كل الوجوه. قال الشيخ الحلي قدس سره: إن الاستصحاب عبارة عن الأخذ بمقتضى اليقين السابق والعمل على ذلك المتيقن السابق. هذا معنى الاستصحاب، كنت يقين على الطهارة وشككت، فتبقى تعمل بذلك المتيقن السابق وترتب الآثار على ذلك اليقين وتعمل بأحكام هذه الطهارة. صح. وأن ذلك اليقين السابق أو المتيقن السابق لا ينبغي نقضه بالشك اللاحق، هذا معنى الاستصحاب. قال: وهذا المعنى لا يفرق فيه بين كون ذلك المتيقن السابق له استعداد البقاء أو ليس له ذلك الاستعداد، سواء كان الشك في المقتضي أو الرافع، لتحقق أركان الاستصحاب. وما هي أركان الاستصحاب؟ قال: من اليقين السابق والشك اللاحق. الإمام يقول لا تنقض اليقين بالشك، عندنا يقين وعندنا شك. لم يفصل الإمام بين كون هذا الشك في المقتضي أو الرافع، وكون ذلك الشك اللاحق هادما لذلك اليقين السابق في كل من الصورتين. قوله عليه السلام لا تنقض اليقين بالشك، لا تهدم اليقين بالشك، هذا يجري ويصدق، سواء كان هدم اليقين السابق بالشك اللاحق الذي كان في المقتضي أو الرافع، فعلى كلا التقديرين يصدق قوله عليه السلام لا تنقض اليقين، لأن سواء كان الشك في اليقين في الرافع أو في المقتضي هو هدم لليقين السابق لو أخذ بهذا الشك. قال: وكونه لا يفرق، عطف على لا يفرق، ولا يفرق كون ذلك الشك اللاحق هادما لذلك اليقين السابق في كل من الصورتين، سواء كان الشك في المقتضي أو الرافع، فيصدق عليه أنه قد نقض لو أخذ بهذا الشك، يصدق عليه أنه نقض اليقين السابق بالشك اللاحق، حتى أنه لو حصل له اليقين ثانيا في الزمان الثاني، مو شك، كان يقين عنده، حصل يقين بانتقاض الطهارة مثلا، حتى أنه لو حصل له اليقين ثانيا بانتهاء أمد ذلك المتيقن السابق، كان متيقنا الطهارة ثم حصل له يقين بطرو الحدث عليه، لكان ذلك اليقين اللاحق هادما لليقين السابق وناقضا له. دليل هذا يستدل بشاهد على أن النقض يصدق سواء كان الشك في المقتضي أو الرافع، في كل التقدير لو أخذ بهذا الشك اللاحق فيصدق عليه أنه قد نقض يقينه بالشك، ويجري عليه النهي لا تنقض اليقين بالشك باعتبار أنه موجب لانهدام ذلك الجري العملي الذي كان على طبق اليقين السابق. هذا إذن ما قاله كمثال لكلمات القائلين بحجية الاستصحاب مطلقة. وفيه كلام الآن بعدنا بالخطوة الأولى في عرض كلماته على الإطلاق. وفيه أولا أن ما قلنا، نذكر ببعض المطالب ما قلنا من أن انتقاض اليقين في الحصة الزائدة المشكوكة من المقتضي ليس، هذا قد حصل من تلقاء نفسه ولم يكن بهادم، لأنه هو أصلا هو ما معنى الشك في المقتضي أن لو خلي وطبع من تلقاء نفسه فإنه غير قابل، ليس له استعداد للبقاء في الزمان الثاني، فانتقاض اليقين في الزمان الثاني من تلقاء نفسه ولم يكن بناقض حتى يصدق عليه لا تنقض اليقين بالشك، لم ينتقض بهادم كما عبر قدس سر، وإنما انتقض من تلقاء نفسه، هو ليس له استعداد للبقاء في الزمان الثاني، فكيف يقول لا فرق بين الحالتين؟ لا فرق بين الحالتين، في حالة الشك في الرافع والمقتضي له الاستعداد للبقاء يصدق عليه أنه قد نقض اليقين بالشك، لأن اليقين كان له قابلية الاستمرار لكنه نقضه بالشك، فينطبق عليه لا تنقض اليقين بالشك. أما في حالة الشك في المقتضي هو ينتقض بنفسه اليقين وليس بهادم، فلا يكون مصداقا لقوله عليه السلام لا تنقض اليقين بالشك، ما نقض اليقين بالشك، هو انتقض اليقين بنفسه لأنه ليس له استعداد البقاء إلى الزمان الثاني، فالفرق واضح إذن بين الصورتين. لذلك قلنا وفيه أولا إن انتقاض اليقين في الحصة المشكوكة من المقتضي يحصل من تلقاء نفسه لعدم وجود الاستعداد فيه للبقاء، فاليقين من أول الأمر غير ثابتين في هاي الحصة المشكوكة، ولم ينتقض بهادم طارئ عليه، فلا يكون صغرا لقوله عليه السلام لا تنقض اليقين بالشك، لأنه ما انتقض اليقين في الزمان الثاني، اليقين السابق ما انتقض بهادم حتى يكون مشمول بقوله عليه السلام لا تنقض اليقين بالشك. هو انتقض بنفسه، هو ليس له استعداد أن يبقى للزمان الثاني، لأنه منتقض بنفسه ولا يتحقق فيه الركن الأول للاستصحاب كما قربنا في الحصة الزائدة المشكوكة. لا يوجد يقين سابق أصلا، فالركن الأول للاستصحاب هو وجود يقين سابق وشك لاحق. ما متوفر الركن الأول للاستصحاب وهو اليقين السابق في الحصة الزائدة، لأن فرض الشك في المقتضي، قلنا معنى المقتضي له حصتان، حصة متيقنة وحصة مشكوكة. فالحصة المشكوكة لا يوجد أصلا يقين بها من زمان الحدوث، فالركن الأول غير متحقق. هذا إذن الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية، تقدم أيضا أن الدليل على حجية الاستصحاب هو ارتكاز العقلاء وسيرتهم، أما الأخبار فجاءت إرشادية وإمضائية وللفت نظر السائل إلى تلك السيرة العقلائية. طبعا راح يكون خلاف مبنائي، لأنهم قالوا على أن الأخبار هي العمدة في الاستدلال على حجية الاستصحاب، وهذا المفروض انتهينا منه النقاش. نحن قلنا لا، أن الدليل على حجية الاستصحاب هي سيرة العقلاء وارتكازهم، أما وظيفة الأخبار فهي الإرشاد إلى تلك السيرة وإلفات نظر السائل إلى تلك السيرة، وهذا وضحنا في الدروس السابقة، وإمضاء لتلك السيرة. فالمفروض إذن أننا نتحرك ضمن مساحة سيرة العقلاء وارتكازهم. هاي إذن الملاحظة الثانية، تقدم أن الدليل على حجية الاستصحاب وارتكاز العقلاء وسيرتهم ووظيفة الروايات الإرشاد إليه وإمضاؤه، فنقتصر في الحجية على مقدار دلالته ارتكاز العقلاء، وهو التفصيل بحسب ما قربنا. قلنا أن السيرة العقلائية تدل على التفصيل بين المقتضي والرافع. السيد الخوئي اعترف كأنه بأن بوجود هاي القاعدة الارتكازية لدى العقلاء، وهو إبقاء ما كان على ما كان، فكرة الاستصحاب اعترف بأنها قاعدة ارتكازية موجودة، إذن لماذا لم تجعلها هي الدليل على حجية الاستصحاب، وتقول أن العمدة في حجية الاستصحاب هي الأخبار؟ قال لا تصلح، السيرة العقلائية لا تصلح للدليلية على حجية الاستصحاب، ولا بد من التعبد الشرعي. فيريد أن يثبت على أن الأخبار هي العمدة في الأدلة على حجية الاستصحاب. لذلك قلنا وقد اعترف السيد الخوئي قدس سره بوجود هذه القاعدة الارتكازية، أن الاستصحاب قاعدة مرتكزة لدى العقلاء وجرت عليها سيرتهم، إلا أنه قال أنها كأنها لا تصلح للدليلية على حجية الاستصحاب، ولا بد من التعبد الشرعي لإثباتها. كيف؟ قال قدس سره إن قاعدة عدم جواز نقض اليقين بالشك قاعدة ارتكازية مسلمة. إذن اعتراف بأنه نعم يوجد ارتكاز لدى العقلاء على حجية الاستصحاب، لكننا أنكرنا تطبيقها على الاستصحاب، أنكرنا أن تكون حجة على الاستصحاب وأن يكون الاستصحاب من تطبيقاتها. لماذا؟ قال لعدم صدق نقض اليقين بالشك عرفا. الاستصحاب لا تنقض اليقين بالشك، والعرف لا يساعد على أنه هذا هو من نقض اليقين بالشك. لماذا؟ قال لأن اليقين متعلق بالحدوث فقط، والشك متعلق بالبقاء، فلم يتعلق اليقين بما تعلق به الشك حتى لا يجوز نقض اليقين بالشك. ألستم تشترطون في حجية الاستصحاب وفي جريان الاستصحاب اتحاد القضية المتيقنة والمشكوكة؟ هنا في الاستصحاب ليست متحدة القضية المتيقنة والمشكوكة، لأن القضية المتيقنة هو حدوث الشيء كالطهارة مثلا، هو متيقن من أنه قد تطهر، فمتعلق اليقين هو حدوث الشيء، حدوث الطهر، ومتعلق الشك نريد نثبته بالاستصحاب بقاء الطهر. فالقضية المتيقنة غير القضية المشكوكة، ما متحدة القضية المتيقنة، فشلون تجرون الاستصحاب؟ ما متحدة القضية المتيقنة والمشكوكة. فإذا ما نبقى نحن وارتكاز العقلاء لا شرط، ما موجود شرط، ما موجود. قال لأن اليقين متعلق بالحدوث فقط، أنا عندي يقين من أنه قد توضأ، هذا صحيح حدوث الطهارة. والشك متعلق بالبقاء، القضية المشكوكة اللي يريد نثبت الاستصحاب بها بقاؤه على الطهارة. فلم يتعلق اليقين بما تعلق به الشك، وهذا الشرط عندنا لجريان الاستصحاب، أن اتحاد القضية المتيقنة والمشكوكة. فلم يتعلق اليقين بما تعلق به الشك حتى تجي وتطبق لا تنقض اليقين بالشك. ومتى يصح لا تنقض اليقين بالشك؟ لما يتعلق الشك بنفس ما تعلق به اليقين. أما إذا اليقين متعلق بشيء والشك متعلق بشيء آخر، هذا شيئان أجنبيان، لا يصح أن تجري عليهم لا تنقض اليقين بالشك. قال فإذن قضية عقلية موجودة لكن ما يمكن تطبيقها على مورد الاستصحاب، لأن القضية ليست واحدة، متعلق الشك ومتعلق اليقين حتى نجري فيها هذه القاعدة. فلم يتعلق اليقين بما تعلق به الشك حتى لا يجوز نقض اليقين بالشك. ومتى يصح ويصدق لا تنقض اليقين بالشك؟ لما يكون متعلقهم واحد، والآن متعلقهم ليس واحد، متعلق اليقين حدوث الشيء ومتعلق الشك بقاء الشيء. فلا يصدق نقض اليقين بالشك عرفان. فتطبيق هذه الكبرى الارتكازية على الاستصحاب إنما هو بالتعبد الشرعي لأجل الروايات، فلا بد أن نرجع إلى الروايات إذن، ويكون هي الدليل، لأنه متعلق الشك غير متعلق اليقين، فالقاعدة العقلائية إذن لا موضوع لها. هذا ما قاله، طبعا ننقل كلامه من مواضع متعددة من كتابه، ليست في موضع واحد، صفحات مشار إليها. هنا نريد أن نقول أن هذه النكتة التي ذكرها قدس سره للحاجة إلى، خلينا نقول للتعبد الشرعي، كأنها ليست تامة، لأن نستطيع القول أن متعلق اليقين هو أيضا البقاء، متعلق اليقين البقاء ومتعلق الشك هو البقاء، فمتعلق اليقين هو نفس متعلق البقاء، لأنه هذا الشخص ليس فقط متيقن من حدوث الطهارة، لا هو متيقن أيضا من بقاء الطهارة من آن حدوثها إلى آن حصول الشك. الحدوث هو آن واحد، آن الحدوث، آن حصول الطهر، لكنه ليس فقط كان متيقنا من حدوث الطهر، لا هو متيقن من بقاء الطهر من آن حدوثها إلى آن الشك. فإذا عرفا متعلق اليقين هو متعلق الشك أيضا، وهو بقاء الطهر، كانت الطهارة باقية ومستمرة من زمان توضأ إلى زمان حصل الشك، فالبقاء الطهارة أيضا هو متعلق اليقين، كذلك متعلق الشك هو. أقول هذه النكتة التي ذكرها للحاجة إلى التعبد الشرعي وعدم كفاية الارتكازات العقلائية ليست تامة، لأن متعلق اليقين هو البقاء أيضا، لكن أي بقاء؟ البقاء الممتد من آن الحدوث إلى آن الشك، هذا بقاء واستمرار. الحدوث هو آن فقط، آن الحدوث، أما ما يلي آن الحدوث هذا بقاء. فإذا متعلق اليقين هو بقاء على الطهارة، ومتعلق الشك هو بقاء على الطهارة، لأن متعلق اليقين هو البقاء أيضا الممتد من زمان الحدوث إلى حين حصول الشك، فمتعلق الشك هو متعلق اليقين في نظر العرف. إذا نأخذ مثال مثلا من الأمثلة التي ذكرناها سابقا، مثل بيع معاطاتي، جرى بيع معاطاتي ثم رجع أحد المتبايعين، فهنا هل ينفسخ هذا البيع؟ لو لا يبقى مستمر، هذا متوقف على أنه هل البيع المعاطاتي لازم أم جائز. إن كان لازما فهذا الرجوع لا قيمة له والملكية باقية، وإن كان جائزا فإذا الرجوع أحد المتبايعين يعني يفسخ هذا. فاستمرار الملكية إذن وبقاء الملكية، كان الملكية فيها بقاء من زمان وقوع البيع المعاطاتي إلى زمان رجوع أحد المتبايعين، هذا بقاء واستمرار. وفي هذا البقاء والاستمرار شك بعد أن رجع أحد المتبايعين، هل باقي ومستمر هذه الملكية لولا؟ فلذلك قلنا من باب المثال، فاستمرار الملكية وبقاؤها بعد رجوع أحد المتبايعين في البيع المعاطات مثلا هو متعلق اليقين قبل الرجوع. أدنى يعني كم حالة حصلت بيع المعاطات، هذا آن يحصل البيع، ثم تلاه استمرار وبقاء للبيع، ثم حصل رجوع لأحد المتبايعين. بعد هذا الرجوع شككنا في البقاء والاستمرار، فمتعلق الشك البقاء والاستمرار، ومتعلق اليقين وأيضا البقاء والاستمرار اللي كان ممتد من أن حصول البيع المعاطاتي إلى رجوع أحد المتبايعين. فاستمرار الملكية وبقاؤها بعد رجوع أحد المتبايعين في البيع المعاطاتي مثلا هو متعلق اليقين قبل الرجوع، وهو متعلق الشك بعد الرجوع. وعدم ترتيب آثار الملكية بعد رجوع أحدهما لا لعدم صدق نقض اليقين بالشك كما يريد أن يقرب القائلون بالحجية مطلقة، أنه لا يصدق نقض اليقين بالشك هنا لأن متعلق اليقين شك، لا عدم ترتيب آثار الملكية بعد رجوع أحد المتبايعين لأن مقتضي الاستمرار والبقاء في مثل هذا البيع المعاطاتي الذي لا نعلم أنه عقد جائز أم لازم غير متحقق، فمقتضي الاستمرار غير موجود، لذلك لم نستصحب آثار الملكية في الزمان التالي. هذا كنا نلتفت إلى هذا الفرق. وعدم ترتيب آثار الملكية بعد رجوع أحدهما لا لعدم صدق نقض اليقين بالشك كما قربه قدس سره، قال لا يصدق هنا لا تنقض اليقين بالشك، لأن متعلق اليقين شيء ومتعلق الشك شيء آخر، وإنما يصح تطبيق لا تنقض اليقين لما يكون نفس الشيء، هو اللي تعلق اليقين به يتعلق الشك به. أما هنا لا عدم الملكية في الزمان الثاني عدم بقائها ليس لعدم صدق النقض والشك لا تنقض اليقين بالشك، وإنما لأن ما بقى عندنا يقين باستمرار وقابلية الملكية في البيع المعاطاتي على البقاء بعد رجوع أحد لأننا لا نعلم هل هو عقد جائز فينفسخ وينتهي برجوع أحد المتبايعين، أم هو عقد لازم فلا قيمة لرجوع أحد المتبايعين وتبقى الملكية. وإنما لعدم وجود يقين ببقاء الملكية بعد حصول الفسخ حتى ينقضه الشك. هنا طبعا كلام سي الخوي يمكن أن نكتفي بهذا التعليق عليه، لكن هو لفت الأنظار لشيء موجود في الكفاية وعلق عليه الكفاية وهو تبنى سي الخوي، وهو هذه القضية أن متعلق اليقين غير متعلق الشك، لأنهم هنا كأنه في الكفاية موجود صاغه على شكل فإن قلته، صاغه على شكل فإن قلت لمصلحة القائل بالتفصيل، وكأنه يطرح وجها للاستدلال على القول بالتفصيل، مكون هكذا رتبه كما رتبه سيد شيخ الصدر بمقدمتين. المقدمة الأولى أن من شروط جريان الاستصحاب اتحاد القضية المتيقنة والمشكوكة. المقدمة الثانية: لا يوجد عندنا هنا اتحاد بين القضية المتيقنة والمشكوكة، لأن القضية المتيقنة هي حدوث الشيء، والقضية المشكوكة هي بقاء الشيء. فالقضية المتيقنة غير إذن لا يجب استصحاب هنا، فلا بد إذن من عناية، لا بد من تجوز. فالعناية هنا تقتضي أن الأقرب المجازات، لأن على نحو الحقيقة ما يمكن أن نجري لا تنقض اليقين بالشك، لأن متعلق اليقين غير متعلق الشك، وإنما يصح أن تقول لا تنقض اليقين بالشك لما يكون متعلق واحد، وهنا المتعلق غير واحد. إذن حقيقة ما يمكن جريان لا تنقض اليقين بالشك، لابد من تجوز، لابد من عنايتي. ومقتضى هذه العناية أن نقتصر بالحجية على خصوص الشك في الرافع، لأن لما يكون الشك في الرافع معناه أن المقتضي فيه قابلية الاستمرار وقابلية البقاء ومستحكم وثابت، فيكون أقرب إلى قوله لا تنقض اليقين بالشك. أما لما يكون الشك في المقتضي هو أصل مقتضي غير مستحكم، فرح يصير كأنه مجاز في مجاز. هذا تقريب على شكل فإن قلته صاغه. فهذا الكلام اللي قاله سيد الخوئي هنا يذكرنا بذلك التوجيه اللي ورد في الكفاية. لذلك قلنا وقد تضمن كلامه سيد الخوئي قدس سره الإشارة إلى الوجه الذي أورده صاحب الكفاية على شكل إن قلته لتقريب الاستدلال على التفصيل، وحاصله ببيان من السيد الشهيد الصدر قدس سره أنه يتألف من مقدمتين: الأولى أن الاستصحاب يعتبر فيه وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة، صح؟ قلنا له صح. الثانية أن الوحدة الحقيقية غير موجودة، لأن المتيقن هو الحصة الحدوثية. هذا اللي قال سيد الخوي، وقلنا ذكرنا أو لفت انتباهنا أو علينا أن نبين هذا الذي قال، لأن المتيقن هو الحصة الحدوثية والمشكوك الحصة البقائية، فلا وحدة بالدقة بين المتيقن والمشكوك. فكيف تجري لا تنقض اليقين بالشك؟ لا توجد وحدة، وإنما يصح أن تقول لا تنقض اليقين بالشك لما نفس المتيقن تريد أن تنقض العمل ولا تجري على طبق. فلا بد من فرض عناية على أساسها يفترض المتيقن كأنه هو المشكوك. وما هي هذه العناية؟ بأن يفرض بالعناية نفس اليقين بالحدوث يقينا بالبقاء، هكذا باعتباره يقينا بشيء فيه اقتضاء البقاء. وهذه العناية توجب اختصاص الحكم بفرض إحراز المقتضي وكون الشك في الرافع، لأن الشك لما يكون في الرافع معنى المقتضي فيه استحكام، فيه ثبات واستمرار وبقاء، فيكون أقرب إلى صدق، لأن الحقيقة متعذرة. فنأخذ أقرب المجازات، أقرب المجازات أن نقتصر على الشك في الرافع، لأن لما يكون الشك في الرافع معنى المقتضي مستحكم وثابت، فيمكن أن تقول عنه لا تنقض اليقين. أما لما يكون الشك في المقتضي بعد أي نقض يصدق عليه؟ هذه هي العناية. وبتعبير صاحب الكفاية قال: فإنه وإن لم يكن معه أيضا انتقاض حقيقة في الشك في الرافع، أيضا على نحو الحقيقة لا يوجد، يعني لا يصح استعمال لا تنقض اليقين في الشك، هذا في المقتضي والرافع لا يجوز، لأن القضية المتيقنة غير القضية المشكوكة. فحتى لما يكون الشك في الرافع أيضا لا يوجد نقض حقيقة، لأن المتعلق الشك غير متعلق اليقين. قال في الكفاية: فإنه وإن لم يكن معه لما الشك في الرافع أيضا انتقاض حقيقة لا يوجد، لأن القضية المتيقنة غير المشكوكة، إلا أنه صح إسناده إليه مجازا، فإن اليقين معه حينما يكون الشك في الرافع والمقتضي مستحكم وثابت، فإن اليقين معه كأنه تعلق بأمر مستحكم قد انحل وانفصم بسبب الشك فيه، الشك في الرافع من جهة الشك في رافعه، وهذه العناية غير متحققة لما يكون الشك في المقتضي لأنه أصلا غير مستحكم. فلما تقول لا تنقض، ماذا يكون مرادك بلا تنقض؟ هو ليس مستحكما حتى تجري عليه لا تنقض. كيف عالج المحقق الأخند هذه المشكلة؟ عالجها بعناية التجريد عن خصوصية الزمان، ويحتاج طبعا إلى تفصيل إن شاء الله تعالى. ونعلم أن الحالة النفسية للشيعة أكيد لا تساعد على التدقيق بالمطالب، لكن واجبنا مفروض أن لا يشغلنا شيء بعد الحوادث المؤلمة التي سمعتم بها أكيد في آخرها في باكستان في بارشنار، وتعرض الإرهابيين لناس مدنيين عزل كانوا ينتقلون بسياراتهم وتحصل هذه المجزرة. فأكيد مع هذه الآلام ومع هذه المصائب يكون من الصعب الخوض في المطالب العلمية ومعمقة، لكن مفروض أن ما تشغلنا هذه، بالعكس قد يكون اهتمامنا، اهتمامنا بأداء وظائفنا هو جزء من الرد على هذا الاستهداف وهذا الإجرام. نسأل الله تعالى الرحمة للشهداء وللضحايا والعافية إن شاء الله للمصابين، وأن ينتقم من جميع ظالمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آله.